وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في آية النسر، قلنا أن آية النسر يستدل بها على حجية خبر الواحد بالطريقة التي وقفنا عليها تفصيلا في الأيام السابقة. مصنف بعد أن بين كيفية الاستدلال ذكر إشكالا تحت عنوان إن قلت ودفع هذا الإشكال بدفعات ثلاثة، ثم بعد ذلك يأتي ليتراجع عن الاستدلال بهذه الآية، وقلنا يذكر إشكالات ثلاثة ثم يضيف إليها إشكالا رابعا فيكون مجموع الإشكالات أربعة. احنا في المباحثة السابقة وقفنا على الإشكالين الأول والثاني وأشرنا إلى الإشكال الثالث. طبعا سريعا أقول في الإشكال الأول قلنا يا أبي الآية وإن كانت في مقام البيان من جهة لابدية الحذر، لابدية النافر المترتب عليه، لابدية الحذر، لكنها في مقام الإهمال من جهة أن هذا الحذر مطلوب عند حصول العين أم مطلوب سواء حصل لنا العلم. لا تستطيع أن تتمسك بالإطلاق كما فعل المصنف في أول البحث لتثبت أن الآية بإطلاقها تثبت مطلوبية الحذر سواء حصل لنا العلم من إنذار المنذرين أو لم يحصل، لأنه إنما يتمسك بالإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة، ومن تلك المقدمات أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال ولا في مقام الإهمال. وفي إشكالنا الأول ندعي أن المتكلم وإن كان في مقام البيان من جهة مطلوبية الحذر لكنه لم يكن في مقام البيان من جهة أن مطلوبيته عند حصول العلم أم حتى وإن لم يحصل. فالآية ساكتة من هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وقلت هذا ترقي عن الإشكال الأول، بل هناك دليل يثبت أن الآية تشترط العلم وليست ساكتة. شنو الدليل؟ الدليل هذا احنا ذلك الناس هم انفروا وتفقهوا. بمن يتفقهون؟ ها؟ بدين الله ودين عبد الله، يعني بالاحكام الواقعيه. وانتم ايها المنذرون بالفتح احذروا، شو وقت اذا علمتم بان ما جاء به هؤلاء احكام. اذن الآية مو ساكتة من هذه الجهة، بل هي في مقام البيان، والآية حيث أنها أثبتت التفقه في الأحكام الواقعية فالإنذار ينبغي أن يكون بأحكام واقعية، والحذر ينبغي أن يكون من أحكام واضح إن شاء الله. هذا الإشكال ثاني وهذان الإشكالان تقدما في المباحثة السابقة. تعال للإشكال الثالث. في الإشكال الثالث سنقول: يا أبو، لو غضضت النظر عن الإشكالين الأول والثاني وقلت أن الآية توجب الحذر سواء علمنا أو ظننا، وهذا اللي يفعل مرتبة الظن، بالتالي راح اتنازل عن الإشكالين الأول والثاني. لكن أقول إحنا شو نريد نثبت والآية وين تكون؟ إحنا سادتنا مشايخنا نريد الرد على السيد المرتضى وجماعته، ليس كذلك؟ فنريد نثبت حجية الخبر، ليس كذلك؟ تعال اقرأ لي الآية، خاف ما قارئ، اقرأ الآية. الآية تثبت حجية أخبار المخبر، لو تثبت حجية انذار المنذر، واضح؟ الآية تثبت حجية انذار المنذر. بويه دول قلنا لهم انفروا وتفقهوا وانظروا وزحمة، انتم ما تسمعون انذارهم، فانذارهم حجة عليكم ايها المتخلفون. فالآية تتحدث عن حجية انذار المنذرين، واحنا ندور حجية اخبار المخبرين. سيدي شيخ أثير يقول هو شنو الفرق؟ انذار المنذر اخبار المخبر واحد. الجواب: لا، يوجد فرق بينهما، إذ النسبة بين الانذار وبين الاخبار نسبة، سمعني، العموم المطلق، إذ كل انذار اخبار وليس كل اخبار انذار. لما؟ لان الانذار هو اخبار وزيادة. ها احسنتم مع التقويم. فاذا اردنا ان نثبت بهذه الآية التي تتحدث عن حجية انذار المنذرين، اردنا ان نثبت بها حجية اخبار المخبرين، شفلا، فهذا راح يكون الدليل اخص من المدعى، اذ المدعى حجية كل خبر، بينما الدليل يثبت حجية خبر مخصوص اللي هو الخبر المقرون التقوي. فالدليل أخص من المدعى، إن شاء الله واضح. هذا أيضا تقدم في آخر المباحثة السابقة، والمفروض نطبق عبارة. لكن كعادة الشيخ الأنصاري يقول هذا الإشكال الثالث شوي أنا راح مو أعمق، لا، وإلا الإشكال واضح، وإنما راح أضيف عليه مزيد من التوضيح. شوفوا سادتنا مشايخنا، إحنا عندنا وعاء وعندنا ها مرشدين وعندنا مخبرين، طوائف ثلاثة، عندنا واعظ وعندنا مرشد وعندنا مخبر. ما هو الفرق بين هؤلاء الثلاثة حتى أرى؟ إحنا نريد نثبت الحجية ياهو من هؤلاء الثلاثة، والآية ويانا نسولف من هؤلاء الثلاثة. الواعظ، خلينا أبدأ بالواعظ. الواعظ حديثه مع العالمين بالأحكام، فهو الواحد واحد. أبقى خصوصية كل واحد من هؤلاء الثلاثة. الواعظ ما يسولف ويناس يجهلون بالحق، وإنما يتحدثوا مع أناس عالمين بالحق. شاء إذا هم رحمة الله حوالدين، إذا هم عالمون بالحق شنو شغل هذا؟ بحث بعبارة أخرى، هذا يخوف العالمين، يقول لهم يذكر العالمين، يقول لهم بويا أنتم تدرون ترى الصلاة واجبة، وهذا هذا أهل الدول بالآن استقل منهم الوعظ، واللي خالف الصلاة وهو يعلم بوجوبها ها فراح يعاقب بكذا وكذا وكذا، بتعبيرنا يسوي أمر عليهم. هذا يا هو الواعظ، فالواعظ شغلته يسوي أمر. الشيخ ناصر لا بالك يعني يشتغل بالكهرباء، لا وبيده يطفي، لا يسوي ظلمة. شنو شيخنا يعني؟ يعني يخوف. هذا يا هو شيخنا تعال لين الثاني اللي هو المرشد. المرشد او المفتي او الفقيه، لك ان تعبر بما شئت من هذه الكلام. المفتي او المرشد او الفقيه وين يسولف مع العالمين؟ هذا الفارق بين هاي جهة افتراق بين الواعظ والمرشد. الواعظ حديثه مع العالمين، المفتي او المرشد حديثه مع الجاهلين. هذا المفتي وعليكم السلام ورحمة الله كلامه ذو دلالتين، دلالة مطابقية ودلالة التزامية. دلالته المطابقية يقول لهم الصلاة واجبة، يفتي بوجوب الصلاة وبحرمة الزنا نفتكر أو الخمر، هذا مدلول مطابق. بالدلالة الالتزامية بعد اللي إذا كانت الصلاة واجبة والخمر حرام واضح، اللي خالفنا يستحق ماذا؟ إذن فوارق بين الواعظ والمرشد وجهة الاشتراك. الواعظ حديثه مع العالم، المرشد المفتي حديثه مع الجاهل. الواعظ يخوف صراحة يعني بالدلالة المطابقة، المرشد هم يخوف لكن لا بالدلالة المطابقية بل بالدلالة جهة الاشتراك بينهما. كلاهما يخوف، كلاهما ينذر، كلاهما يحذر مع فارق. الواعظ ينذر ويحذر ويخوف مطابقة، بينما المرشد يخوف وينذر ويحذر وهم يسويها الشيخ ناصر ظلمة لكن بالدلالة الإنسان. الآن حتى روحا للمستوى، الواعظ والمرشد يمكن أن يستدل على حجية وعظهما وإرشادهما بهذه الآية الشريفة أم لا؟ جواب نعم. لمن؟ لأن كلامهما مشتمل على التخويف، والآية تتحدث عن التخويف، واضح إن شاء الله. لهذا إذا سئلت ما الدليل على حجية كلام الواعظ، سيجاوبون آية النبي. ما الدليل على حجية كلام الفقيه المجتهد المفتي؟ آية النبي، لأن هسه صايرة موجة بالشارع الشيعي. ها كثير من الجهات تطبل انه لا دليل على هذا. واضح ان شاء الله؟ واضح هذا. تعالوا لي للقسم الثالث فما نسيته اللي هو المخبر. المخبر شايفين انا اعتذر من المخبرين من زراره وجماعه. المخبر شايفين جهاز التسجيل ما اقول غير تفهمون ما اقول. شايفين جهاز التسجيل مجرد ينقلوا الاصوات التي يسمعها والالفاظ التي يسمعها من الامام عليه السلام. لهذا يشوفون الاخوه كثير من رواه الاخبار لم يكونوا فقهاء، مو كلها على شاكلة زراره ويونس ومحمد ابن موسى، لا الكثير منهم كانوا من عامه الناس. كل اللي يريده من عند هذا المخبر انه ينقل ما يسمع فقط وفقط، واذا شويه راح زايد يعني اعمل اجتهاده و و و و بعد ما نتعامل وياه على اساس انه ناقل للخبر، بل على اساس انه مجتهد. واضح ما اقول؟ جيد. هذا هو القسم الثالث، واعظ مرشد
مخبر.
الآية طبعا اللي يهمني من هؤلاء الثلاثة الثالث. الآية تحدثت عن الثالث مع الاثنين السابقين، أم تحدثت عن خصوص الاثنين دون الثالث؟ ولماذا؟ جواز واضح انها تحدثت عن خصوص الاول والثاني دون الثالث. لما؟ لان الاجواء التي تحدثت عنها الآية اجواء تخويف من قبل المنذرين بالكثر، وتخوف من قبل المنذرين بالفتح، وهذا ينسجم مع كلامه الواحد وكلام المرشد، ولا ينسجم، لا تستعجلوا بالجواب، ولا ينسجم مع كلام المخبر. إذ المخبر ينقل الأصوات والألفاظ التي سمعها من المتكلم اللي هو الإمام. واضح ما أقول؟ طبعا راح يجي كلام الشيخ أثير، واحنا قلناه في أول المباحثة السابقة، قلنا ترى هاي الإشكالات ذكرتوها الشيخ طلال، هاي الإشكالات الثلاثة التي يوردها المصنف على الاستدلال بالآية قابلة للدفع. وأذكر في المباحثة السابقة احنا دفعنا الإشكالين الأول والثاني، ولك الآن سريعا سريعا أن تدفع هذا الإشكال الثالث اللي عنوانه أن الدليل أخص من المدعى. لما؟ لأن الدليل لا يتحدث عن إخبار عن مطلق الإخبار، بل عن إخبار مخصوص، هو الإخبار المقرون، والإخبار المقرون بالتخويف أجده في كلام الواعظ، إذ كلامه صراحة ومطابقة فيه تخويف، وأجده شيخنا في كلام المرشد المفدي إذ كلامه وإن خلا صراحة من التخويف لكن التخويف فيه، بينما المخبر خلا كلامه من التخويف. جاوبوا الشيخ الأنصار. خب أقول زرارة اللي يقول بوية، قال الإمام عليه السلام صلاة الظهر واجبة، الخوف هاي هم إلها مدلول مطابق ومدلول التزامي مدلولها هذا الكلام مدلوله المطابقي وجوه ومدلوله شنو الفرق بينه يا شيخنا الأنصار أنت قبلت بشمول الآية لكلام المفتي وعدم شمولها لكلام المخرج أقول المفتي مني يقول سمعوني العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه حرام إيش قلتوا بالدلالة الالتزامية نستفيدوا لا لا حرمة بالدلالة مطابقية بالدلالة الالتزامية نستفيدوا أن من خالف وشرب يستحق وبين كلام زرارة عندما ينقلوا لنا نص ألفاظ الإمام هم الإمام قال العصير العنبي إذا لم يذهب ثلثاه حرام خب الكلام بالمطابقة الحرمة بالالتزام العقاب على المخالف ليس كذلك فيا شيخنا الأنصاري لا فرق بين كلام زرار الفقيه وبين كلامه بما هو مخبئ واضح إن شاء الله عموم المشروع هذا هو الإشكال التالي الشيخ عاجب الإشكال كلامه واضح لوحيد واضح بالتالي الفقيه إذا أنذر فكلامه إنما يكون حجة على مقلدين وبعنوان أنه فقيه ومفتي ومقلد ولا يكون كلامه حجة لا على المجتهد الآخر ولا على سمعني مقلدي المجتهدين واضح إن شاء الله واضح وإحنا في بحثنا نريد نثبت حجية خبر المخبر اللي كلامه يكون حجة ها من دون تمييز بين أن يكون حجة على المجتهد أو على المقلد الذي يقلده أو على المقلد الذي يقلد غيره والآية تثبت ذلك أو لا تثبت يدعي الشيخ الأنصاري أنها لا تثبت واضح إن شاء الله هذا هو الإشكال الثالث الشيخ شوية مستأنس في الإشكال الشيخ الأنصاري مستأنس في الإشكال الثالث لهذا راح يأتي بمؤيد ولا أقول شعر المؤيد شنو حديث الأربعين حديث هذا الأربعين مشهور من حفظ على أمتي أربعين حديثاً سمعني ها ما أدري بعثه الله عالما فقيها ليس كذلك هذا الحديث احنا طبعا شوية اريد انا ارتب المنهجية في اذهاننا احنا قلنا نستدل على حجية خبر الواحد بالكتاب والسنة والاجماع لحد الان احنا وين نسولف في الكتاب من راح نسولف عن السنة راح نذكر هذا الحديث ونقول هل يصلح دليلا على حجية خبر الواحد هناك في البحث العادي راح نقول أن حديث الأربعين لا يصلح دليل سيقولون وين الشاهد احنا لازلنا نتحدث في آية النصر شنو علاقة سبت إلى ما أقول علاقة آية النافر بحديث الأربع راح أبين لكم العلاقة قبل قليل بالإشكال الثالث الشيخ أنت إلى حجية الاستدلال بالآية أم لا جواب لا قال لأن الآية سولت عن المنذرين والمنذرين وإحنا نسولف عن المخبرين والمخبرين أليس كذلك؟ شنو المؤيد اللي راح يجيب الشيخ حتى يثبت عدم صلاحية الآية الاستدلال؟ قال الشيخ البهائي من أجل حديث الأربعين، قال آية النفر كحديث الأربعين كلاهما ضعيف لا يصلح. أنا ما أتحدث عن جهة صدورية سندية، لا عن جهة دلالية، كلاهما لا يصلح للاستدلال به، سمعني، على حجية خبر الواحد. فكما أن مقيس ومقيس عليه مشبه ومشبه به، كما أن حديث الأربعين لا يصلح دليلا على حجية خبر الواحد، كذلك آية النفر فشبه البهائي، لا شبه البهائي آية النفر بحديث الأربعين. شلون؟ خلينا نسوي لكم تشبيه، كافي تشبيه، آية النفر كحديث بعد نسوي كحديث الأربعين. شنو جهتي؟ يا هو المشبه يا أهل المشبه به، يا وين أداة التشبيه وين وجه الشبه؟ المشبه ما هو؟ آية النفر المشبه به إذكار حرف تشبيه، ها؟ وجه الشبه ما هو؟ أنهما لا يصلحان للاستدلال. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ هذا يعتبر الشيخ الأنصاري مؤيد على عدم صلاحية تسمعني الاستدلال. واضح إن شاء الله؟ هذا خلونا أطبقه سريعا حتى أجي البحث يمكن أن نسميه إشكالا رابعا، بس كلام واضح لو أعيشه طلاب.
الثالث، لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا.
مطلقا شنو؟ شنو مطلقا؟ يريد يتراجع عن الإشكالين الأول والثاني. شنو مطلقا فسروه؟ يعني سواء حصل لنا العلم أو لم يحصل. بالتالي أنا راح أطيح لكم الإشكالين الأنصاري، أطيح الإشكالين الأول والثاني، لكن مع هذا لا تصلح الآية للاستدلال بها. لمن الإشكال الثالث؟ بل
وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذرين
بل
ولو لم يفد العلم.
هاي إشارة إلى الفرد الخفي، يعني سواء، هاي تذكير لي مطلقا، يعني سواء أفاد إخباره وإنذاره العلم أو لم يفد.
لكن لا تدل،
لكن هذا استدراك، لكنها لا تدل بل
على وجوب العمل بالخبر
بل
من حيث انه خبر.
من حيث هاي حيثيه سميناها، حيثيه اطلاقيه، مثل الماهيه من حيث هي بل
لان الانذار هو الابلاغ مع التفويض
بل لان تشيلوا ابلاغ خلوا اخبار، لان الانذار اخص من الاخبار. إيه؟ الإنذار إخبار مع التخويف،
فإنشاء التخويف مأخوذ فيه
بل.
والحذر هو التخويف
مأخوذ فيه التخويف بل.
والحذر هو التخويف
بل.
الحاصل
لا، هو الحذر هو مو التخويف، التخويف هاي أفعال مطاوعة، تخويف ها تخويف. بعد هسه بالبيوت فاعل التخويف منه، فاعل التخوف منه، الثاني أجزم فاعل التخوف يا خدير، بعد فاعل التخويف يا جناب الشيخ بل.
والحذر هو التخوف.
شوفوا ايه
الحاصل، عقيب هذا التخويف،
عقيب هذا التخويف
احسن، عقيب هذا التخويف
بل
الداعي للعمل بمقتضى فعله.
هاي الداعي صفه للتخوف، انت من تخاف ويوصونك على بطاطا تذهب وتجلب، فالتخوف هو الداعي لكي تعمل بما قومت منه بل شيخنا.
ومن المعلوم
بل
أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ.
أن التخويف ومن المعلوم غير العبارة، ومن المعلوم أن التخويفات اللي دلت عليه الآية مهمة، من مهمة الوعاظ واحد، وبعد راح يكمل هو بعد ذلك والمرشدين بل مهمة بل
إلا على الوعاظ في مقام الإعاد،
بل الإعاد من الوعيد وبل
على الأمور التي يعلم المخاطر.
بالتالي الواعظ ويا من يسولف، ويا العالم ويا الجاهل، ويا العالم بل
بحكمنا من الوجوب والحرمة
بل
كما يوعد على شرب الخمر
بل
وفعل الزنا
بل
وترك الصلاة
بل
أو على المرشدين.
هذا ايش قال هو؟ والتخويف مهمة أولا لكتب الوعاظ، ثانيا المرشدين بل
في مقام ارشاد الجهال.
جهال هذا فارق بين المرشد والواعظ.
فالتخوف لا يجب
بل
إلا على المتعظ
بل إلا على المتعظ. المتعظ اللي هو وقع عليه الوعظ، والمسترشد اللي وقع عليه الارشاد. فهناك مرشد وهناك مسترشد، هناك واعظ وهناك مدعي
او المسترشد
بل.
ومن المعلوم
بل
ان تصديق الحاكي فيما يحكيه،
الحاكي اي المخبر بل
لفظ الخبر
بل
الذي هو محل الكلام
بل
خارج عن الامرين،
خارج عن الامرين، لا فيه تخويف ولا تخوف، لا هو من قبيل الوعظ ولا هو من قبيل الارشاد بل.
توضيح ذلك
بل
ان المنذر
بل
اما ان ينذر ويخوف
بل
على وجه الافتاء
بل
ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده
بل بل
واما ان ينذر ويخوف
بل
بلفظ الخبر
بل
حاكيا له عن الحجه عليه السلام،
حاكيا عن الحجه. شوفوا يريد يتحدث عن احتمالين. انت يا جراره، خلينا اطبق هذين الاحتمالين اطبق هذين الاحتمالين على زرارة. شوفوا مرة زرارة، هاي إشارة إلى الاحتمال الأول حتى جناب الشيخ يرجع يطبق العبارة. مرة زرارة يتحدث مع الناس بما هو فقيه ومجتهد، ومرة يتحدث مع الناس بما هو مجرد سمعت ناقل. عندما يتحدث زرارة مع الناس بما هو فقيه ومجتهد، نعم حديثه يوجب التخويف، لكن حديثه هذا بما هو فقيه ومجتهد حج على الكل التسطنا مقلديه والمجتهدون ومقلدو المجتهدين، أم أن حديثه حج على خصوص المقلدين؟ جواب: حج على خصوص المقلدين. هذا الاحتمال الأول. ارجع للعبارة.
توضيح ذلك
بل
أن المنذر إما أن ينذر ويخوف
بل
على وجه الإفتاء.
هذا ياهو كتبه زرارة عندما يتحدث بما هو فقيه ومجتهد بل
ونقل ما هو مجهول الخبر باجتهاد
بل
وأما أن ينذر ويخوف،
هذا الاحتمال الثاني بل
بلفظ الخبر حاكيا له
للخبر بل
عن الحجة عليه السلام،
عن الحجة عن الإمام عليه السلام. هذا يا هو زرارة بما هو ناقد فقط بل
فالأول كان يقول
بل الأول يا هو عندما يتحدث زرارة بما هو فقيه ومجتهد بل
يا أيها الناس اتقوا الله
بل
في شرب العصير
بل
فإن شربه يوجب المؤاخذة
بل
والثاني
إحنا زرارة كان ناقلا للأصوات فقط والألفاظ التي صدرت، أم أنه أعمل اجتهاده بل
والثاني
بل
كان يقول في مقام التخويف
يا هو هذا الثاني زرارة بما هو نعم بل
قال الإمام عليه السلام
ما قال أيها الناس وبعض يسولف بل قال الإمام بل
من شرب العصير
بل
فكأنما شرب الخمر
بل
أما الإنذار على الوجه الأول.
أما الإنذار يعني زرارة بما هو فقيه ومجتهد بل.
فلا يجب الحذر عقيبه
بل.
إلا على المقلدين.
إلا على مقلدين زرارة بل.
لهذا المفتي.
بل.
وأما الثاني.
يا هو الثاني. الناقل بل.
فلا وجهتان.
بل.
أحدهما.
ها هذا الزرارة بما هو ناقل في كلامه ها جهتان بل.
جهة تخويف وإيعاد.
بل.
والثاني.
وهذا كلام حجة أيضا على مقلديه فقط بل.
جهة حكاية قول الإمام عليه السلام.
بل.
ومن المعلوم.
بل.
أن الجهة الأولى ترجع على الاجتهاد.
إلى الاجتهاد وبالتالي كلام حجة على خصوص المقلدين بل.
في معنى الحكاية.
بل.
فهي ليست حجة.
بل.
إلا على من هو مقلد له.
بل.
إذ هو الذي يجب عليه التخويف عند تخويفه.
إذ هو الذي يجب عليه المقلد التخويف عند تخويف المقلد بل.
وأما الجهة الثانية.
الجهة الثانية يعني بما هو ناقل فقط بل.
فهي التي تنفع المجتهد الآخر
بل.
الذي يسمع منه هذه الحكاية
بل.
لكن وظيفته مجرد تصديقه.
تصديقه وهذا تدل عليه الآية أو لا بل.
في صدور هذا الكلام من بل. الإمام عليه السلام
بل.
وأما أن مدلوله
بل.
متضمن لما يوجب التحريم.
التحريم والإنذار والتخويف بل.
الموجب للتخوف والكراهة.
هذا حج على مقلديه فقط بل.
وهو مما ليس فيه منذ حج.
بل.
فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد.
بل.
فالآية الدالة على وجوب التخوف.
أنا راح ألخص هذا الكلام بعبارة جامعة مانعة بل.
عند تخويف المنذرين.
بل.
مختصر من يجب عليه اتباع المنذر.
بل.
في مضمون الحكاية.
بل.
وهو المقلد له.
المقلد له بل.
للإجماع.
بل.
لأنه لا يجب على المجتهد التخوف.
ها هل يتخوف المجتهد؟ سمعوني من كلام مجتهد آخر جواب لا. ليه؟ لأن لعل المجتهد فهم الوجوب وأنا كمجتهد لا أفهم الوجوب وإنما أفهم الاستحباب. لعلك أيها المجتهد فهمت الحرمة وأنا ما أفهم الحرمة وإنما الكراهة. فكلامك أيها المجتهد ليس حجة علي على المجتهد الآخر وليس حجة على مقلدي غيرك لأن مقلدي غيرك يجب عليهم أن يتبعوا من يقلدون. نعم كلامك حجة على مقلديك بل. أنا أريد ألخص بعد ذلك
أنه لا يجب على المجتهد
بل.
التخوف عند إنذار غيره.
غيره من المجتهدين بل.
إنما الكلام
بل.
إنه يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ
بل أم لا. دلت الآية على هذا أم لا بل.
والأصوات التي يحكي عن المعصوم عليه السلام
بل.
أم لا
بل.
ولا يعتدل على وجوب ذلك.
وجوب ذلك وجوب التصديق بما ينقل من الأئمة بل.
على من لا يجب عليه التخوف
بل.
عند التخويف
بل.
فالحقنا الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد
كفاية. قبل هذا شيري الشيخ يقول يقول الآية جيدة إذا تريد تستدل بها على وجوب اتباع المقلد لين مقلد. نعم الآية صالحة للاستدلال. أما إذا أردت أن تستدل بها على وجوب أن يصدق المخبر بكلامه المخبر ففيها دلالة أو لا. لا وإحنا وين نريد؟ نريد الجهة الأولى أن نثبت حجية كلام المجتهد على مقلدين لو أن نثبت حجية كلام المخبر على المخبرين. جواب ثاني بل.
الحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية
بل.
وجوب التقليد على العوام
جيد
بل. أولى من الاستدلال بها
بل. وهي الأولوية أولوية تعيينية وليست تخييرية بل.
على وجوب العمل بالخبر
بل.
وذكر شيخنا البهاء
هذا قبل وذكر اكتبوا النتيجة شي يريد يقول الشيخ الأنصاري بعبارة جامعة. أن ما دلت عليه الآية لا نريد وما نريده لم تدل عليه الآية. أعيدها حتى أشرحها. ما دلت عليه الآية لا نريده ها هنا، ها هنا مهمة، وما نريده ها هنا أدين لن تدل الآية عليه. هاي أصح الآية دلت على حجية كلام المجتهد في حق المقلدين، وهذا نريده أو لا نريده ها هنا. جيد، من نقعد بمناظرات ويا الضالين المضلين جيبوا آية وما نريده هاهنا اللي هو حجية كلام المخبر دلت عليه الآية أو لا؟ جواب لا. فما وقع ليس مراد، فما دلت عليه الآية ليس مرادا، وما هو مراد لا دلالة للآية. واضح إن شاء الله. ثم الشيخ يذكر هذا المؤيد بلش،
وذكر شيخنا البهائي،
وذكر شيخنا البهائي بلش
قدس سره في أول أربعينية،
أن في أول أربعين يعني بعد لا بالكم الأربعينية اللي سووها. لا 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 عنده كتاب الأربعين هو في في أول أربعين، هي يعني في أول كتاب هو الخوف مو بعد مرة أخرى يوم الأربعين بل واضح
أن الاستدلال بالنبوي المشهور من حفظ عن أمتي أربعين حديثا بعث الله يوم القيامة فقيها عالما على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها،
عليها على الآية يعني حال الآية حالها حال حديث الأربعين
عليها بهذه الآية، وكأن فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال.
هذا الشيخ يعلق الأنصار يقول وكأن في كلامه كتبه الشيخ البهائي إشارة إلى ضعف الاستدلال
لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا.
هم شلون استدلوا بالحديث؟ خاف واحد بعد أيام إلى نية يسافر وما يحضر الرسائل. المستدلين بالآية على بالخبر بهذا الخبر على حجية خبر واحد قالوا الرواية حثت على الحفظ مو، ولو لم يكن قول الراوي حجة لكان الحث على الحفظ حثا له. شنو معنى انت تقول لي احفظ روايات الأئمة على عليهم السلام ثم تقول وإذا بلغت بها الناس فذاك ليس استحباب الحفظ يكشف عن كون الإخبار بتلك الروايات ماذا؟ هاي كيفية الاستدلال. ردوا على هاي الكيفية قالوا لا، مجرد الحث على الحفظ لا يكشف عن حجية كلام الحافظ إذا روى ما حفظ. ليش؟ لأن لعل الرواية تريد الحفاظ يكثرون، فإذا كثر الحفاظ وأخبروا بشيء بعد هاي الكثرة كثرة الحفاظ ماذا تؤدي؟ إلى العسل. هذا الحافظ يسولف وهذا الحافظ يسولف فهاي الكثرة ستؤدي إلى واضح إن شاء الله.
لأن الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجي إن شاء الله.
إحنا بينا قبل ما
يجي عند ذكر الأخبار هذا، ولكن ظهر الرواية المتقدم
هذا أنت هذا كلام جدا. حتى أبويا شنو النتيجة؟ جواب أن الآية تصلح دليلا أو لا تصلح. الشيخ هذا قلت لي هاي هذا طريقة الكر والفر على المطالب. هاي طبعا أبرز من تميز بها الشيخ الأنصاري، شوف المفاسد وشوف الرجال، هي هاي كر والفر رايح جاي رايح جاي. فيراد لها واحد من ذي. الآن انتهينا إلى عدم صلاحية الآية للاستدلال. الشيخ شوية راح يتراجع ثم يتراجع عن تراجعه، راح ينفخ في الآية من جديد ليجعلها شيخ صالحة للاستدلال. شلون؟ قال تعالوا لذكروني بالروايات اللي ذكرناها كشاهد على الاستدلال. أول رواية كان رواية الفضل ابن شاذة عند كتاب اسمه العلل، يذكر علل الأحكام منها ما هي علة وجوب الحج، يذكر علل ثلاثة لأجلها صار الحج واجب. أذكركم بالعلل الثلاثة قبل يومين ثلاثة. العلة الأولى والغاية الأولى هسمعون ها انت بعد تصير لك وفاة على الله عز وجل، بالتالي تقترف من خير الله عز وجل. ثانيا لا لا قبلها لازم تعلم الأحكام. ثانيا يخرجوا كيومي عجيب. ثالثا الإمام هذا الإمام دريتوش واللي ينقل لنا منه الفضل ابن شاذ، قال ويتعلم الناس الأحكام. أما سمعت قوله تعالى واستشهد في آية؟ إذن إحنا والرواية الإمام اتحدث عن خصوصي الإنذار، عن خصوص الوعظ والإرشاد، لو تحدث عن مطلق التعلم جواب مطلق التعلم سواء كان مقرونا بالتخويف أو لا. إذن إحنا من خلال رواية الفضل ابن شاذان لنا أن نصحح الاستدلال، فببركته رواية الفاضل ابن شاذان التي لم يضيق فيها الإمام ها دائرة الاستدلال بالآية، بل جعل الدائرة وسيعة لتشمل كلام الوعاظ وكلام المرشدين وكلام المخبرين. فببركة رواية الفاضل صححنا الاستدلال من آية. يا الله نروح لهن الشيخ قال لا، هذا أيضا يمكن أن يناقش فيه. يا هو هذا الاستدلال على حجية الخبر ببركة الآية من خلال ضم خبر الفضل إليه، قال هذا يناقش فيه من جهة. أولا هذا خبر الفضل اللي ببركته صلحتم الاستدلال بالآية خبر واحد، تقول له شنو المشكلة؟ راح نقع في مشكلة الدور. شلون؟ تعال 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 انت الآية تريد أن تستدل بها على حجية خبر واحد والاستدلال بها وياي والاستدلال بها على حجية خبر واحد يتوقف على حجية خبر الفضل ابن شاذان اللي هو واحد، وحجية خبر الفاضل ابن هاي المقدمة الأولى من مقدمتي الدور عيد الاستدلال بآية النقر على حجية خبر الواحد يتوقف على حجية خبر الفضل. جيد، لكن هاي يسمونها المقدمة الأولى، تعلل المقدمة. لكن خبر الفضل خبر واحد ها، وحتى يصير حجة كون الآية تدل على حجية، فتوقفت حجية دلالة الآية أو توقفت دلالة الآية على حجية خبر الفضل، وخبر الفضل يتوقف عنها دلالة الآية، فتوقفت دلالة الآية على دلالة الآية، وهذا هو هذا الإشكال رقم واحد. الإشكال ولو غلط وياي لو لا خب ما غشتوا، لا خب إذا غشتوا خب قلوني جيد، أنا إذا غشتوا بس أكمل هاي وأخذ. هذا الإشكال الأول، الإشكال ولو غضضت النظر عن مشكلة الدولة، أقول صحيح الإمام قال يابا يروحون للحج، وحدة من الغايات العراقيين حتى يتوقون من المغرب، لا هم الحجاج الصدق يروحون حتى يتعلمون، أليس كذلك؟ وتقول الإمام ما قيد بحالة العلم، بل هي مطلقة لحالتي العلم، لا أقول الرواية مقيدة بحالة العلم، شلون؟ أقول لأن الأعداد اللي تروح تتعلم أعداد كبيرة وكثيرة، هذا ترى يفيد بمطلب أصول راح أقول، فهؤلاء عندما يتعلمون هم راح يلتقون بالإمام، قلت لو بالطريق لو بمكة لو بالمدينة، فهاي الكثرة الكثيرة من الناس من يتعلمون الأحكام راح يرجعون إخبار هؤلاء، بعد راح يصير حجة لا من بابي أنه خبر ظني، وإنما من بابي قطعي. واضح إن شاء الله؟ اللي جاء القضية مقيدة بخصوص العلم، لما لم يذكر قيد العلم؟ ما قال الإمام لعلهم يحذرون إن أفاد إنذار المنذر العلم، بل الإمام الجواب. شوفوا سادتنا مشايخنا، أنت الإطلاق مرة يزول بقيد تذكره لفظا، تقول أكرم مثلا الفقير العادل، تقدر تتمسك به إطلاق الفقير ليشمل الفاسق، جواب لا لوجود القيد قيد العدالة. مرة التقييد تقييد لبني، هذا اللي يسولفون عنه بالأصول يسمونه الانصراف، واضح إن شاء الله؟ والانصراف حتى يصير حجة يكون منشأه الكثرة الاستعمال. وأنا أسألكم بالله، هاي الكثرة والغلبة اللي يسميها الشيعة هي كثرة استعمالية لو كثرة وجودية؟ جواب كثرة وجودية، والكثرة الوجودية تهدم الإطلاق أو لا؟ تهدم الإطلاق
هذا ولا تنفل،
حتى بعد إن شاء الله غدا نشرح في آية جديدة
ظهر الرواية المتقدمة،
هذا ولا تنفل كتبه بعد أن ضعف كتبه بعد أن ضعف الشيخ الأنصاري الاستدلال بهذه الآية يستدرك فيقوي الاستدلال بالآية.
ظهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد،
يا إيراد الإيراد اللي أورد الإيراد الثالث الذي أوردناه على الآية الشريفة، ولأجله تنازلنا عن الاستدلال بهذا،
لكنها من الآحاد.
ها لا هذا آية كتبه، إذا استدرك وقال الآية يمكن أن يستدل بها ببركة رواية لكن هاي الثانية هاي يسمونه استدراك على الاستدراك،
لكنها من الآحاد فلا ينفع في صرف الآية أن ظاهرها في مسألة حجية الآحاد مع إمكان
ليش؟ لأنه يستلزم الدولة
مع إمكان
هذه الإرادة مع إمكان
منع دلالتها على المدعى،
دلالة الآية على المدعى
لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحد.
إذن هذا هو القيد، وهذا القيد ليس قيدا، كتب هذا هو القيد الحادم للإطلاق، وهذا ليس قيدا لفظيا بل هو قيد لفظي الغالي بل
لأن الغالي تعدد من يخرج إلى الحج
بل
من كل صاحب
بل
بحيث يكون الغالي
بل
حصول القطع من حكايته
من حكاية هؤلاء المخبرين
لحكم الله الواقع عن الإمام عليه السلام
بل
وحينئذ فيجب الحذر
بل
عقب إنذارهم
إنذارهم اللي مفيد للعلم بل
وإطلاق الرواية
بل
منزل على الغالي
ها فكتبوا هالشيء معنى منزل فإطلاق الرواية منهدم بمن منهدم لا بالقيد
لا
اللفظي بل بقيد الغالي بل
ومن جملة الآيات
الآيات آية إن الذين يكتمونه هاي الآية الثالثة إن شاء الله فيها آية النبي آية النبي